الشريط الثاني من ونضع الموازين القسط لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، والآن مع فضيلة الشيخ.
بل فيه مفسدة راجحة، لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله، غزا قلوب الناس بحسن خلقه، كان أفضل إنسان وأفضل رسول وأفضل داعية وأفضل زوج وأفضل جار، حاز قصب السبق في كل شيء صلى الله عليه وسلم. وسنعرض نماذج للذين يريدون أن يمضوا إلى الله عز وجل بسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، بيوتنا لماذا دب إليها الشقاق؟ لماذا هرب الدفء من البيوت؟ ذلك بسبب أن الرجل لم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع امرأته، وكذلك المرأة لم تتأس بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بفعل أمهات المؤمنين. كل مشكلة على وجه الأرض سببها أن أحد الطرفين أو كليهما لا يتقي الله ولا يعرف حدود ما أنزل الله عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل زوج على وجه الأرض، ما شقيت امرأة معه قط، وما ضرب امرأة بيده قط إلا أن تنتهك محارم الله. لذلك خطف قلوبهن بالبر والإحسان. فانظر مثلا إلى المرأة الوحيدة التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيها عائشة، وهي حبيبته، كانت أحب النساء إليه، ولم يضربها غير مرة. فما هو جرمها؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا برفق بلا إزعاج، ومشى رويدا رويدا وقد خلع حذاءه، فجاء فوضع جنبه رويدا رويدا ووضع حذاءه تحت رأسه، فما هو إلا أن رقد حتى قام، فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. وهي ترى هذا المشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتصور أنها نائمة. قالت: فتقنعت إزاري وانطلقت خلفه، فإذا به صلى الله عليه وسلم يأتي البقيع فيرفع يديه ويخفضها ويرفعها ويخفضها ثلاث مرات. قالت: ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول أكثر سرعة فهرولت، فأحضر أي مشى الهوينة، فأحضرت وسبقت. أول ما دخلت الحجرة دخلت تحت اللحاف، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد بطنها ترتفع وتنخفض، وهذا ليس منظر امرأة مستريحة نائمة. فقال: ما لك يا عائش هكذا يرخم اسمها؟ والترخيم داعيته الدلال واللطف. ما لك يا عائش؟ حش يا ربيع، تعانين من مرض في صدرك؟ قالت له: لا لا شيء. فقال لها: لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير؟ قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقصت عليه الخبر. لكن أنت جئت ودخلت رويدا رويدا وانصرفت رويدا رويدا فانطلقت خلفه. قالت عائشة رضي الله عنها فضربني، وفي الرواية الأخرى فلهزني، وفي الرواية الثالثة فلهدني في صدري لهزة أوجعتني، وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله. هذا جرمها، أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله بأن تكون النوبة لك وأذهب إلى غيرك. إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. وهنا أدارت عائشة رضي الله عنها دفة الحوار وغيرت الموضوع. وهذا من فقه الزوجة، إذا كان في مشادة بينها وبين زوجها تغير الموضوع. قالت عائشة يا رسول الله فما أقول إذا دخلت عليهم؟ تغير الموضوع. قال قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين إلى آخر الحديث. فعائشة رضي الله عنها كانت تظن أنه ذاهب لبعض نسائه، ومما يدل على ذلك حديث مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بجنبي فتحسسته فلم أجده، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فغرت، فنزلت وتحسسته فوقعت يدي على قدميه منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. هو يثني على الله عز وجل وهو ساجد، وهي تظن أنه ذاهب إلى بعض نسائه. هي تعاملت كامرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها كأفضل زوج يغضي عن السيئة ولا يعاتب ولا يلوم. إن العتاب يفسد الود، إن العتاب يفسد الود، فلا تعاتب. وخالق امرأتك بخلق حسن فإن الإحسان يدق العنق، لا أقول يلويه أو يكسره، إن الإحسان يدق العنق، إن الإحسان يؤثر في الكلب الذي هو أخص الحيوانات وأقلها صبرا، يؤثر فيه. لقد كان ابن المرزبان معذورا لما صنف كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، إن الغدر لا يأتيك إلا من بني آدم، فسرد قصص وفاء الكلاب وكيف أن الكلب يدافع وكيف أن الكلب وفي، بل قد يهلك أهله بوفائه. وقد ذكروا في الكتب أن حاتم الطائي رأى ابنه يضرب كلبة له فقال يا بني لا تضربها فإن لها علي يدا إنها تدل الضيفان علي. فالوفاء يؤثر في أخص الحيوانات كيف لا يؤثر في بني آدم؟ فمن جرب الوفاء لم يغدر، ومن غدر كان أقل منزلة من الكلب. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين.
قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إنما يظهر حسن الخلق مع الجاهل. لذلك كأن آخر الآية تفسير لأولها: يمشون على الأرض هونا. ما وجه ذلك وما علامة ذلك وما أفضل هذا المشي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام؟ الحلم تشتريه الدول ويشتريه الأفراد، والحلم حبيب إلى الله عز وجل، وهو يغطي كل سيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس فجاءوا جميعا برواحلهم، فلما عاينوا النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل رجل راحلته لم يعقلها ولم يهيئها، وكلهم انطلق الى النبي عليه الصلاه والسلام الا رجل واحد، فانه عقل الرواحل كلها ثم اتى رحله فلبس ثيابا جميله والنبي صلى الله عليه وسلم يرقب هذا المنظر. فجاء قرب النبي عليه الصلاة والسلام فسلم بصوت خفيض وجلس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للناس: من هذا فيكم؟ فقالوا: هذا سيدنا. سيدهم هو الذي يفعل ذلك. قال: يا أشد، أما إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. كان حليما أنه عقل الرواحل كلها، وكان عنده أناة في ترك العتاب وترك التعنيف. في مسند الإمام أحمد فقال الأشج: يا رسول الله، أخلق الله في هاتين؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فانظر إلى هذا السيد، لا يكون الرجل سيدا حتى يمارس الخدمة، ولا يفلح الرجل في القيادة حتى يمارس الجندي، إنما يأتي كذا ليكون قائدا أبدا، لا يمارس الرئاسة حتى يكون خادما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. ومعروف لعهد الغنم وما فيها من المشقة، لأن الغنم من طبيعتها الشروط، فهو إذا تضجر من الغنم أتلفها، كما قال عهد بن عمرو لزياد بن أبيه، قال: يا بني، لو كان في عمري يوم واحد ما حدثت، لأنه كان غاشما ولو وعظه يؤذيه. فلما علم عهد بن عمرو أنه في مرض الموت فدخل على هذا الأمير الظالم يعظه، قال: لو كنت أعلم أن في عمري يوم ما قلت لك، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منه. فقال له: اجلس، فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال له: أو كان فيهم نخالة؟ دول كلهم جوهر، دول كلهم معدن، إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم. فيقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شر الرعاء الحطمة. لما يكون راعي غنم ضيق الخلق، كل ما غنم تشرب منه شلها ويبيتها في الأرض، سيقتلها، يرجع آخر النهار بلا غنم. لكن هو ينبغي أن يكون حليما، والغنم من طبيعتها الشرور، فيسدد ويقارب طول النهار، يسدد ويقارب ويسعه هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، ليتسم بهذا الحلم. لأن البشر فيهم مشاكل كثيرة، كل واحد يأتيك عنده شبهات، حتى تجلي له شبهات وتقنعه، ممكن يكون مر دهر ومر زمان، ومع ذلك لا يقتنع ويحاججه ويجادله ويقف في وجهه، وأنت لا بد لك من الاحتمال. فالذي لم يمارس الجندية لا يصلح أن يكون قائدا. وجربوا، أرسلوا الطرف إلى كل القيادات الفاشلة في الدنيا على مدار التاريخ، تجد أن الذي لم يمارس الخدمة لا يصلح أن يكون سيدا. وأشجع عبد القيس، رجل مارس الخدمة، قومه تركوا رواحلهم، هو الذي عقلها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فهكذا الدعاة إلى الله عز وجل أولى الناس بهذا الحلم، ومن كان في منصب أولى الناس بهذا الحلم فللناس أعذار. وكلما بسطت جناح الحلم كلما خطفت القلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم كان يسمع شتمه بأذن، بل كان يتغافل صلى الله عليه وسلم عن شتم الناس، كما في الحديث الصحيح أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسبونه يقلبون اسمه ويشتمونه، فهو محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون مذما، ثم يشتمون الاسم المقلوب، قاتل الله مذمما، قبح الله مذمما، لعن الله مذمما، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأبي هريرة أو يقول لعائشة: انظري كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد، مش أنا. مع أنه صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه المشتوم، يعلم يقينا أنه المشتوم. إياك أن تظهر للناس أنك ذكي، نعم لا تكن مغفلا لكن كن متغافلا، فإن المغفل لا يصلح لشيء. إنما يكون المرء ذكيا كما قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. الفطن المتغافل. فهذا القدر من التغافل لابد أن يتحلى به كل من جعله الله رأسا، ولابد أن يغطي، لكن يظهر للناس انه ذكي، وبعدين يكشف للناس النوايا النيات، يقول له: انت عمال تلف وتدور عشان الموضوع الفلاني كشفتك. لا، خليه يمر، دعه يمضي، وانت تفوتها بمزاجك، وانت عارف انه هو يقصد كذا ويريد كذا فانت فوتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا من تمام الحلم. والله عز وجل انما سمى الجاهل هنا لان الجاهل لا يطاق، الجاهل لا يطاق. فإذا حلمت عن الجاهل يبقى حققت المشي على الأرض هونا، لأن كل إنسان لا يحتمل الجاهل، يظن أنه أرفع منه فيحركه حظ نفسه، وهي دي المشكلة. فأول الخصال والصفات التي بدأ بها ربنا تبارك وتعالى هذه الخصلة الجامعة التي لا تتم بقية الخصال بعده بعدها إلا بها، ولذلك بدأ بها حسن الخلق والحلم والتغاضي عن الجهلاء وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بيحكوا أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يمشي في المسجد فعثر قدمه برجل نائم، فانتفض الرجل مذعورا وصاح في وجهه: أنت أعمى؟ قال له: لا. خلاص، يعني ما في داعي بقى لشد الحوار وشد مع بعض، لا، هو سأله سؤال: أنت أعمى؟ قال له: لا. خلاص، انتهت القضية كلها. هذا تحقيق لقول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اعجب لهذه الآية، لفظة بات إذا جاءت مطلقة فيعني بها النوم، إذا جاءت مطلقة فيعنى بها النوم والراحة، وإذا جاءت مقيدة فيحكم لها بالقيد، فيقال مثلا: فلان بات الليل يرعى النجوم. فهو لم يبت في الحقيقة، لأن طول الليل سهراء يرعى النجوم. أو فلان بات مسهدا أو بات آرقا، فالحقيقة هو لم يبت، لم يحقق من المبيت إلا أنه داخل الدار. لكن لفظة بات إذا جاءت مطلقة غير مقيدة بصفة فتعني النوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، إنه لا يدري أين باتت يده، فهذا يدل على أنه كان نائما ولذلك لم يدري أين راحت يده. فهنا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هو لم يبت في الحقيقة، لم ينم، لأنه إما ساجد وإما قائم. فقال العلماء: لأن راحة العبد في مناجاة ربه، فإذا قام وصف قدميه بين يدي الله نال من الراحة أكثر مما يناله النائم. ولذلك كان من دعاء قتادة ابن دعامة السدوسي كان يقول: اللهم اشفنا من النوم باليسير، اللهم اشفنا من النوم باليسير. الانسان احيانا ينام ساعتين ويقوم في غايه النشاط، واحيانا ينام 8 ساعات و10 ساعات ويقوم يحتاج الى نوم. فالله عز وجل هو الذي يمسح التعب عن عباده ويبارك لهم في منامهم. فهؤلاء يبيتون لكن لا كبقيه عباد الله سجدا وقياما، يعني لا ينام. ومعروف ان اشرف اركان الصلاه القيام والسجود، ولذلك خصهما بالذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القيام، وكان كما وصفه اصحابه قيامه قدر ركوعه قدر سجوده. فتصور مثلا لما يقرا بالبقره والنساء وال عمران، كم تاخذ من الوقت؟ ساعه مثلا، ساعتين، يقف ساعتين ويركع ساعتين ويقوم من الركوع يسبح ساعتين ويسجد ساعتين ويرفع رأسه من السجود ساعتين ويسجد ساعتين. هذه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة كلها لا تسأل عن حسنها وطولها. فأشرف أركان الصلاة القيام، لذلك نبه ربنا تبارك وتعالى على هذين. ثم السجود كما قال تبارك وتعالى فاسجد واقترب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشرف ما يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سر الشرف والقرب الذل، كلما كنت أشد ذلا كلما كنت أقرب موضعا. ولا أذل من هذه الحالة أن تضع أشرف ما فيك مكان نعلك ومكان نعال الناس، تضع جبهتك وأشرف ما فيك على الأرض. فهذا كمال الذل الداعي إليه تمام الحب، الداعي إليه تمام الحب. فلا يحب ربه عز وجل رجل ويمعن في هذا الحب إلا أكثر من السجود، لأن دي علامة الذل، هم بيتنسبوا تناسب عكسي. يعني كلما كنت في قاع الذل كلما تصورت قمة الحب، تناسب عكسي، كنت تحت جدا في الذل تكون فوق في المحبة. فربنا سبحانه وتعالى يذكر صفة صفات عباده، يقدم ما لله على حظ نفسه في النبيذ والراحة. وهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه حديثا جميلا رواه النسائي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى رجل كان في رفقة فساروا ليلا فعرسوا، يعني ضربوا خيامه لينام، فقام وكان النوم أحب شيء إليه، فناموا فقام هو فتوضأ ثم قام يتملق ربه بركعتين. فالله عز وجل يضحك بهذا العبد الذي قدم ما لمولاه على حظ نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حظ نفسه في هذا الحديث، قال: وكان النوم أحب شيء إليه، أحب شيء إليه. ومع ذلك ناموا وهو لم يستطع المنام حتى يقوم بالخدمة، حتى يقوم بالخدمة، فتوضأ وقام، شوف اللفظ، يتملق من الملق والقرب والزلفى، يتملق ربه بركعتين. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، غراما أي مستهيب، ومن المغرب أي لا أحد يتحمله. ويوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهون أهل النار عذابا لرجل توضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لا يظن أنه أعظمهم عذابا وإنه لأهونهم عذابا. فيا أيها الأخ الكريم، إذا كنت تصبر على النار فدونك فافعل ما شئت، وإذا كنت تعلم أنك لا تصبر فاتق الله عز وجل، فإن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، وأخرج من الدنيا بسمعة جيدة، أخرج من الدنيا بسمعة جيدة، فإن متعة الدنيا كالطعام. كثير من الناس كل حياته يعمل ليأكل، أنا أبين له كيف أهدر حياته اللي حياته كلها أكل، أقول له: إن متعتك بالطعام تستغرق 30 ثانية فقط، 30 ثانية، نصف دقيقة، وهي مدة بقاء الطعام في الفم. فتصور رجل ممكن يعمل شهر كامل ليأكل أكلة يتمناها، شهر كامل يعمل لمتعة 30 ثانية هي مدة بقاء الطعام في الفم. فالدنيا هكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله الدنيا عليه ولئن قزحه وملحه فانظر كيف يخرج. فهي الدنيا إذا أقبلت على عبد أعطته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. وصدق من قال: الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، وإذا أدبرت طرت، وإذا أوكست كسى، وإذا كسب أو كسب. وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. فهي إذا أقبلت عليه تعطيه محاسن غيره. يتصور أنه هو الوحيد اللي بيفهم، والوحيد اللي بينظر، والوحيد صاحب القرار، مع أنه ليس كذلك. هو في الحقيقة ليس كذلك، لكن لما أقبلت عليه ظن أن محاسن الناس اختصرت له. فلما أدبرت عنه ما أبقت له محاسن نفسه، بل سلبته محاسن نفسه، فلم يبق له حسنة ولا صفة. فلذلك يا جماعة، الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، فالإنسان يخرج منها بلقب شريف. أشوف المرأة بتاعت إنجلترا دي اللي أهلكها الله عز وجل وأخذها أخذ عزيز المقتدر، والولد الغلبان الذي خرج من الدنيا بأخس لقب عاشر، هو ده لقب يخرج به رجل بيحترم نفسه. فضلت أخبار المرأة دي 5 سنوات تطفح على الجرائد وتتصدر المجلات، ولها ملح أشهر زانية في القرن 20. أشوف بقى السيارة اللي هم وصفوها كأنها علبة صغيرة بتسع بالأقدام، وانتوا شفتوا الهيكل السيارة اللي هي مصنوعة صناعة خاصة لأمثال هؤلاء. جريدة المسلمون نشرت خبرا إن في ملياردير فلسطيني عرض أن يشتري حطام السيارة ب$20 مليون. حطام السيارة ليه؟ لأن في مغفلين كتار. هو قال أنا وخدت التجارة، فعملوا مع أحد الصحابة: يا أخي يعني راعي بقى الفلسطينيين في الأرض المحتلة عاملين الضرب والصرم، فأنت يعني ليه المسألة؟ تقوم أنت تيجي كده وتشتري حطام سيارة ب$20 مليون، حتى يعني الناس المكسورين والناس اللي مش لاقيين ياكلوا هناك والناس اللي بيعانوا البرد يزعلوا، فانت كده راعي خطر. قال له: يا استاذ، انا رجل تاجر، هذه المعاني التي تدور انت حولها انا لا انظر اليها ولا اعيرها التفاتا. انا اشتريتها ب$20 مليون، هبيعها ب$200 مليون. قال له: ازاي؟ هيجي على الركن بتاع الباب ويدي ال$1 مليون يقول له: حطت ايدها على الاكر. فانت ايه رايك تاخد الاكر دي ب$10 مليون؟ فطبعا يشتري الاكر ب$10 مليون. الكرسي ده كانت قاعدة عليه، فهي رايك بقى تاخده ب$15 مليون، يبيعه ب$15 مليون، فهيبيع السيارة كده. في نفس الجريدة ملياردير يهودي يعرض على حكام السعودية أن يبيعوا له مكة بأي ثمن. شوف الفرق، وشوف الدنيا، شوف الاهتمامات، شوف الاهتمامات. رجل يهودي يعرض على حكام السعودية أن يبيعوا له مكة بأي ثمن، ورجل ملياردير آخر عمال يشتري حطام السيارة ب$20 مليون، وهو بيقول: أنا سأتاجر بها، ويقول هذه مسألة تجارية محضة. وكذلك رجل آخر لما زار لندن، ورجل ملياردير أيضا زار لندن وهو في الإشارة، نثر عدة ألوف من الجنيهات الاسترليني. نزل الإنجليز يجمعون ما تأثر، كل واحد جمع ما تأثر، وكل جلس في السيارة وهو بقى منتشي وقاعد ورجع ظهره ورا وعمال يبص عليه. فسألوه لأن ما يعني وجدوا ولا عهدوا رجلا بهذا الجنون يرمي الأموال البنكنوت ورق البنكنوت في الشارع للناس يجمعوها. فهي: يا فلان، أنت ليه عملت كده؟ قال: أردت أن أراهم أذلة يحنون الرؤوس أمامي. يا ولد، شوف التفكير، يحنون الرؤوس أمامي. سيارتك من صنع أيديهم، نعلك من صنع أيديهم، جوربك من صنع أيديهم، ساعة يدك من صنع أيديهم، كل شيء في بيتك من صنع أيديهم. من أذل من؟ من السيادة ومن الله الريادة، ومن ملك ناصية الدنيا؟ فتصور لما يكون المال مع هؤلاء. ولذلك جاع فقراؤنا وضاعوا، جاع فقراؤنا وضاعوا لما راح المال إلى أمثال هؤلاء. فتصور لما ولد يخرج من الدنيا بهذا اللقب عاشق وزاني وفي الآخر يدفن في قبر منبوذ في ضواحي لندن لا أحد يذكره ولا أحد يترحم عليه. يذكر أنه كان بيقتني النساء زي الميداليات اللي احنا بنقتنيها كده. يقتني النساء هواية اقتناء وعنده جراج فيه 70 سيارة من أسرع السيارات. هيركبها زي دي ولا هيركب إيه؟ هيفسخ نفسه ويحط كل عضو في سيارة عشان يستمتع بيها. وكان إذا حب يأكل أكلة سمك واخد الطريقة الخاصة ورايح على المطعم بتاعه على نهر السين وياكل. أين دنياه؟ أين دنياه؟ إذا عرض نفسه لعذاب الله عز وجل أرحم الراحمين. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. تصور لما أرحم الراحمين يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. من أين أتي بالرحمة إذن؟ فأنت عارف المريض لا يخفف عنه إلا زيارة الناس. ولذلك الليل ليه بيكون طويل على المريض؟ أحيانا في الصيف معروف في الصيف يكون النهار أطول من الليل ومع ذلك ساعة واحدة بالليل تساوي ساعات النهار كلها عند المريض. ليه؟ لأن الكل بينام ويكن ولا أحد يعود ولا أحد يواسيه ويتوجع له. فالذي يخفف الألم إظهار التوجع وأن الكل يدخل ويدعو لك بالبركة والكل يدخل يصبرك. فتصور لما إنسان تتخلى عنه رحمة وأرحم الراحمين فيقول له اخسأوا فيها ولا تكلموه فهذه خسارة عظيمة. ولذلك كان من دعائهم وهم يبيتون لربهم سجدا وقياما مع هذا العبادة يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. كلما اشتدت معرفتك بالله اشتد خوفك. أكثر الناس أمانا من مكر الله عز وجل أقلهم إيمان وأكثرهم انغماسا في الدنيا وهو اللي ببشر نفسه يقول نحن ندخل جنة حد. طب أنت لو دخلت حد فتنزل مكسر تعرف حد فعليهم حد فكر تدخلوها بسلام يعني ادخل كده كويس بشكل حاد خاف كده كل واحد بيحدف طوبه كده ويقول ويمني نفسه بذلك ويتمنى على الله عز وجل الاماني وهو لا يفهم شيئا. لكن كلما عظم خوفك من الله عز وجل كان ذلك دلاله على عظم الايمان. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن. والعجيب يا اخي ان الجماعه الروافض دول لا يرون حسنه على الاطلاق لاهل السنه. واحد من أكابرهم من الشيعة الاثنى عشرية دول ألف حقق كتاب اسمه أسنى المطالب في مناقب الأسد الغالب ممزق الكتائب ومظهر العجائب علي بن أبي طالب. هذا الكتاب لابن الجزري صاحب كتاب النشر في القراءات العشر مقرئ مشهور فأورد فيه أحاديث في فضائل علي بن أبي طالب. فيوم هو بقى في التعليقات بث أفاعيه وحياته في التعليقات. فلما جاء الدور على عمر بن الخطاب في الكلام أورد قول عمر لما بشروه قال يا ليت أم عمر لم تلد عمر ليتها كانت عقيمة لو أن لي اطلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يوم ألقاه. فيقول انظر إلى هذا الكلام وهذا الاعتراف هذا قول رجل آيس من النجاة آيس من النجاة عارف أنه دخل جهنم وبئس المصير فعمل يقول هذا الكلام ويقول باعترافه. سبحان الله يعني هذا المخلوق لما يقرأ قول الله عز وجل فعلوا ما شئتم يبقى أطلق حرية الكفر للناس. فعلوا ما شئتم إيه معنى الكلام ده؟ يعني اكفر اكفر بالله ولا ده تهديد وزجر. لما يقرأ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير ولد النعمان أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو يبقى يفهم منه أنه راح لأبو بكر يشهد ولا ده زجر إنه لا يشهد. يعني ابنك لما يكون بيلعب وما يذاكرش وبتاع تقول له يا ابني هتصعب آخر السنة وبتاع يقول لك لا أنا عارف نفسي تقول له خلاص أنت حر أنت حر ده معناه ألعب يعني ولا أنت قلت له أنت حر وأنت بتهدده يعني ليس بحر. فتصور لما عمر بن الخطاب يقول هذا الكلام النبيل العالي برغم أنه برغم الإنجازات وبرغم تقوى عمر وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له من أنه لأهل الجنة يقول هذا الكلام أليس هذا أدل على تقوى عمر ورفعة منزلة عمر؟ سبحان الله إذا محاسن اللاتي أدل بها عدة عيوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا هذه المحاسن أنت قلبتها علي عيب قل لي أي سبيل للاعتذار؟ إذا فعلت سيئة كيف تحاسبني وكيف تعاملني؟ فلذلك أردف الله عز وجل بذكر الاستعاذة من الجحيم بعد ذكر العبادة. كانوا يسجدون لله عز وجل ويخافون من عذابه تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء البت قط. وكما قلت لكم اعتبر بحال الجبل. ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنت عارف يعني قرة العين؟ قرة العين لا تذكر إلا في نفي الحزن والغم أو في ذكر أعلى المتع. قرة العين كما قال تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال تبارك وتعالى ممتنا على موسى عليه السلام: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقال تبارك وتعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: وأسألك قرة عين لا تنقطع. إيه قرة العين دي؟ الأول: لا يظهر بهاؤك ولا جمالك إلا بعينيك. العين هي التي تظهر جمال الأنف وجمال الفم وجمال الخد وجمال الجبهة. العين فيها الضياء واللمعان. ولذلك إذا نظرت إلى رجل ابتلاه الله عز وجل بسلب حبيبتيه لا ترى في وجهه البهاء الذي تراه في صاحب العين الصحيحة. فالعين هي مرآة القلب. ولذلك لما تضحك من قلبك تلاقي عينك بتلمع. جرب، كل رجل يضحك من قلبه تلمع عينه، تلمع لفيها لمعان جميل. ولو ضحك كده من وراء قلبه تلاقي ضحكته صفرة. ايه الضحكة الصفرة دي؟ مع انه رسم البسمة على شفتيه وظهر الاسنان، سيان كانت في ضحكة السرور او في الضحكة الصفرة، يعني الفم والاسنان امر الدور. لكن ما الذي يعرفك ان هذا الرجل يضحك من قلبه وهذا الرجل يضحك من قلبه مكسور حزين بجامل؟ انما هو ضياء العين، شعاع العين. فهذا اللمعان الغريب الموجود في العين هو الذي يعطي الوجه البهاء، هو الذي يعطي الوجه البهاء. شوف حديث كعب بن مالك الذي رواه الشيخان في صحيحهما لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وظل قادما من تبوك، وجاء المعذرون من الأعراب يعتذرون إلى النبي لما فقبل منهم، فجاء كعب النبي صلى الله عليه وسلم أن بسم متبس مغضب، وقال خلف من تمثل كده إذا تبسم المغضب. لو أنت حبيت تمثل المغضب الغضبان إذا تبسم لا ترى على بسمته أي بهاء أبدا. ولذلك وصفها أثبت الابتسام لكن نزع منه، فلما المغضب نزع منه المعنى الجميل من الابتسام. وقال ما خرج إلى آخر الحديث: فلما تيب على كعب ونزلت توبته من الله عز وجل قال: فجئت المسجد فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. إيه الفرق بين البسمتين؟ أهدا تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفك مديبا، قال فتبسم كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. اللي فرق ما بين البسمتين العين. ولذلك الغزل ما يكونش إلا في العين. حتى العربية المرسيدس الجديدة مسمينها أبو عيون قريء. شوف يا أخي التقريع والبدع اللي بيعملوه. يعني الجماعة الألمان ما يعرفوش التسميات اللي احنا بنسميها الخنزيرة والخنفسة والتمساح والشبح والبدرة والكلام ده، مفيش كلام ده. احنا بقى كل ما تطلع عربية ليها اسم جاهز عندنا. فكل الغزل في العيون. وحتى يقول لك عيون البقر ليه؟ كل ما العين تكون أوسع، كل ما العين تكون ملونة، كل ما تعطي هذا البهاء. طيب، إذن جمال الوجه كله في العين. فلما تكون حدقة العين لا تثبت، عمال تلفت كده ولا تقر، يبقى راح بهاء العين وراح جمال الوجه وراح طمأنينة القلب، لأن قلبك لا ينام أبدا إلا إذا نامت عين. وجرب. وجرب. لو انت مسهل وتعبان وارق وارق وتفضل مفتح عينيك كده مش عارف تنام، قلبك لا ينام. اذا لا ينام قلبك الا اذا اغمضت عينك، طول ما عينك مفتوحه قلبك لا ينام، لان العين بوابه القلب وهي اخطر جارحه تدمر القلب. العين تعرف الحواس الخمسه عباره عن نوافذ وطرق على القلب. السمع له طريق الى القلب، والعين له طريق الى القلب، والشم له طريق الى القلب، والذوق له طريق الى القلب. كل ما تغلق طريق من هذه الطرق يبقى امنت القلب من جهه من الجهات. لكن لو فتحت حواسك جميعا على القلب ضياع، تشتته وتفتت عزمه. فتصور واحد مثلا سمع صوت جميل، لو قلبه السكه مفتوحه للقلب يفضل مسهل وتعبان والصوت عمال يرن في ودانه وعمال يتخيل بقى ايه صاحب شكل صاحب الصوت والكلام دوت، فيضيع شعبة من شعب القلب. كذلك الشم، الشم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء ان يتطيبن اذا خرجن الى المساجد. وابو هريره رضي الله عنه وراح لصلاه العشاء مرت به امراه متطيبه فقال لها: الى اين يا امه الجبار؟ بيهددها يا امه الرحمن أو يا أمة الله. لا، أجيب الصفة التي تناسب الفعل بتاعه. إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت: أصلي العشاء. قال: ارجعي فأزيلي عنك هذا، أو قال: فاغتسلي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم امرأة مست بخورا أو طيبا فلا تشهدن معنا العشاء الآخر. لا تشهدن معنا العشاء الآخر، لأن الشم ده حسيته خطير. والإنسان كلما يعني استنشق الروائح الجميلة كان هذا أدعى لشهوته وأتم لها. ولذلك السنة للمرأة أن تتطيب في فراشها، وللرجل أن يتطيب في فراشه لتتم المتعة. والنبي عليه الصلاة والسلام والذي سن ذلك، حتى قالت امرأة له كما رواه النسائي في سننه: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. فشرع هذا. يبقى حاسة الشم دي إذا كان الطريق مفتوح إلى القلب يضيع منه شعر. حاسة الذوق كما قلت لكم، نفسه ياكل اكل معين، فطول حياته عمال يشتغل عشان ياكل الاكل دي ومتع نفسه بالمتعه دي. فهو اذا اغلق على نفسه حاسه الشم وحاسه اللمس وحاسه الذوق استراح، بقيت اخطر الحواس كلها حاسه البصر، هي اللي بتشتت القلب كله. 70% من شتات القلب سببه حاسة البصر. ولذلك تجد أكثر الذين امتحنهم الله عز وجل بفقد أعينهم عندهم من ذكاء القلب ما ليس عند المبصرين. عنده حفظ رائع، عنده حفظ رائع. ليه؟ لأن قلبه محفوظ، قلبه كله محفوظ ولم ينشغل بمتع الدنيا. بقية الحواس بتجري تبع العين. واحد مثلا جعان جدا جدا وشاف خروف متعلق فنفسه ياكل خروف، ده لو كان اعمى ما كانش يتمنى الخروف لان هيشوفه فين. اذا عينه تريد حواسه الاخرى، العين تسبق، هي التي تسبق. كل امال وطموح الانسان انما هي تبع للعين. ولذلك عند الذين ابتلاهم الله عز وجل بفقد البصر يستوي الذهب الدر الثمين بالخرز المهين، وتستوي أجمل نساء العالم بأقبح نساء العالم، ويستوي الكوخ الحقير مع القصر المنيف، كله يستوي عنده. فمتع الدنيا انتهت تقريبا كلها بسبب فقد حاسة البصر. إذن يا جماعة، البصر ده هو الذي يعطي كما قلنا بهاء الوجه ويعطي طمأنينة القلب. فلو إن هذه العين هذه الحدقة لا تبقى في محجرها، فهذا يدل على أرق وعلى تعب. فحتى تتم متعتك تقر عينك، تقر عينك. ولذلك قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني أنا لو قلت لك دلوقتي أرسل خيالك وطرفك وتمنى على الله، إيه لنفسك فيه؟ تمنى على الله ما شئت. تعرف في الصحيحين واحد قال لربنا في الجنة: ربي أريد أن أزرع، حتى الغلب في الجنة كمان عايز تزرع وتحرث وتسقي حتى في الجنة. فقال الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فبذر البذرة بمجرد ما أرسل طرفه وجده كالجبال. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا تجدوه إلا قرشي. وش الكلام ده إلا قرش؟ فيهم الذين يحبون الزرع. فأنت بقى أرسل طرفك وخيالك زي ما بتكتب بقى قصة ألف ليلة وليلة والزينب وليلة، وتجيب بقى العفريت تتكلم وبتاع وتطلع فوق وتنزل تحت. أرسل طرفك وخيالك وتمنى على الله إيه اللي يمسك فيه. شوف ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي لما تلا هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين قال في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أهي دي قرة العين بقى تقر عينه؟ عشان كده الدنيا ساعة لا تغتر بعذابها، فإن عذابها حقير وعمرها قصير وخطبها حقير. يعني كل خطب الدنيا لا يساوي شيئا أمام قرة العين. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. مش كان المناسب من جهة المعنى أن يقال كي لا تحزن وتقر عينها؟ فإن قرار العين لا يكون إلا بعد نفي الحزن. قرار العين لا يكون إلا بعد نفي الحزن. فما هو النكتة الجميلة في قوله عز وجل كي تقر قدم قرار العين؟ قال لك: لأن انتفاء الحزن لا يعني قرار العين، وقرار العين يعني انتفاء الحزن. يعني هو ممكن الحزن ينتفي ولا تقر عين، يكون إنسان عادي طبيعي لا تقر عينه، لأن قرار العين متعة. فلذلك قال ربنا عز وجل كي تقر عينها فضمن أن ينتفي حزنها. والمعنى الثاني في قرار العين أنه مأخوذ من القر اللي هو البرد. لما كانوا يدعو الواحد يقولون له: أنام الله عينك. ولما يدعو عليه يقولون: أسخن الله عينه. أسخن الله عينه. يعني أسخن الله عينه؟ قال لك يعني لا انقطع بكاؤه أبدا، لأن الدموع ساخنة. الدموع ساخنة. ومعنى أسخن الله عينه أي دعاء عليه بأن يظل باكيا أبدا. يبقى معنى أن عينه تكون بردة يعني يكون رجل متمتع، لأن قلنا البكاء لا يأتي إلا من نفس ساخنة مضطربة حزينة قلقة. ولذلك أهل الجنة لا يبكون وليس لهم دموع. ليه؟ لأن الدموع علامة الحزن. فهو يبقى من القر هنا من القرار العين من القر. قرار العين من القر والبرد. فإما أن يكون القرار من ثبات العين وطمأنينتها، وإما أن يكون من القر الذي هو البرد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن عباد الرحمن بيدعو هذا الدعاء: والذين يقولون ربنا هب لنا هبة من الله من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. شوف لما يكون واحد بيخون مراته، واحد بيخون مراته خايف منها، يعني مثلا لما تقول له كده بقى تعمل فيها كده، طب هحط لك سم في الأكل، يعرف يعيش؟ تقول له مثلا وانت نايم هبح، يعرف ينام؟ مثلا تقطعه في 16 كيس، معرفش ليه 16، يعني كان مريخ الاوتر مثلا. فتصور لما يكون انسان يخون امرأته وهو خائف منها او هي خائفة منه، يبقى راحت متعة الدنيا. كنت اعرف رجل كان من التجار الكبار اصحاب البقالات الكبيرة، وكان عنده بقالتين من أكبر البقالات الموجودة في القاهرة، وعنده 3-4 عمارات في أماكن راقية. ومع ذلك فهذا الرجل ما كان ينام في بيته قط. طب ينام فين الجدع ده؟ ينام في السيارة. ليه؟ الرجل ده كان بيبيع الخمر في المحلات، وكان بيتعامل بالربا، كان لا يصلي. فسلط الله عليه امرأته: وشر الرجال من تؤدبه امرأة. فهذه المرأة أدبته، كانت امرأة شرسة. وبعدين انت عارف ان الولد كثير الحنين إلى دموع أمه. لما أمه تعطى عيط قدامه يوم يشعر بالحنين. الأب حازم ورجل لا يستطيع أن يستعمل عواطفه كثيرا فدايما يحزن، والأم دايما تستخدم العاطفة. فالأم تبكي وتقول والله يا ابني ما شفت معي يوم راح، ده أنا لو لكم كنت طفشت، كنت طلعت من زمان، ده أنا عايش عشانكم أنتم بس. الواحد إيه يرق قلبه لأم، وتقعد بقى تسرد عليه بقى أيام فعل وفعل وفعل وفعل. المهم إن الأولاد كانوا يدخلوا على أبوهم في البقالة يضربوه، وبعدين في الآخر هددوا قالوا له شوف بقى إحنا عارفين كل تحركاتك، هنذبحك هنقتلك. فالرجل خايف، شوف عنده عمارة مش عارف ينام في أوضة غرفة، وعمال يركب السيارة ويلف في شوارع القاهرة وهو بص في المراية وراه، إذا لقى أي سيارة بتتبعه لمدة 5 دقائق يعرف إن العيال وراه، مع إنه مش وراه لحاجة. كاد المريب أن يقول أخذوني، الخائف بيعتقد أن كل الناس في الشارع جواسيس، أي واحد يبص له يقول بدور علي، كل واحد ينظر له مع أن لا أحد يفطن له على الإطلاق. فكل ما ينظر في المراية يشوف أي سيارة، المهم كان يفضل ماشي 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 لحد ما يضمن أن كل السيارات خلفه انقطعت، يوم يروح شارع ضلمة كده وبعدين يغلق السيارة عليه وينام على الكرسي. يبقى هذا الرجل تمتع، ما خرج من الدنيا بشيء، لا تتم من متعتك إلا إذا كانت زوجتك قرة عين لك وكان ولدك قرة عين لك. الولد الفاسد بيضيع متعة البيت كله. تصور لو البيت كله مستقيم وكل أسباب السعادة تحت قدميك، وابتلاك الله عز وجل بولد فاشل فاسد، كل يوم يجرجرك إلى قسم الشرطة، تعالى الولد عمل كذا خلى كذا سوى كذا، وفضح طول عمرك رجل محترم والناس كلها بتحترمك وتبجلك، وما أحد سمع صوتك ولا صوت أهلك على الإطلاق، وإذا الناس يسمعوا حاجات بتتكسر وحاجات بتتضرب وصراخ ودخول يسلكوا من الرجل، فده هو الشقاء بعينه. لا تتم حياتك إلا إذا كانت زوجتك قرة عين لك، قرة عين. تنام أول ما تحط رأسك على المخدة تستريح تستريح. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. الراجل طول النهار متحرك رايح جاي رايح جاي، نفسه يسكن يقف يسكن. وذلك قال تعالى لتسكنوا إليها، لما يضع كده رأسه بجانب امرأته يشعر بالسكون. فهذا دعاء، والله عز وجل لا يختار لعباده إلا الأكمل الأكمل لهم، وهو الذي لقننا كيف ندعو كما لقننا كيف نثني عليه. فقال الحمد لله رب العالمين فأثنى على نفسه ليعلمنا كيف نثني عليه تبارك وتعالى، فهو الذي لقننا الدعاء لقننا الدعاء. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي هذا دليل على أن المرء إذا دعا ينبغي أن يدعو بالأكمل ولا ينظر إلى ملكات نفسه. إياك أن تنظر إلى ملكات نفسه. أنت لو سألت أي إمام في الدنيا من أئمة الكبار أو من أئمة عصرنا، هل كان يخطر ببالك يوما أن تكون الشيخ الفلان الذي تعقد عليه الخناصر والذي يتلقى الناس منه الفتوى والذي يبذل الناس أرواحهم لأجلك في حياتك كنت تتصور أن أنت الشيخ فلان؟ يقول لك لا. ولا واحد في الدنيا كلها كان يعتقد أنه سيصير أعلم الناس أو أفضل الناس أو يكون له ذكر نابه في الدنيا. ولذلك أنت بتجد مواليد العلماء كتير فيها اختلاف وكتير مش عارفين تولد أنت، لكن يوم مات يلونون موته بالثانية. ليه؟ لأنه يوم ولد كان مولودا كألوف المواليد، مش عارفين هيطلع لص ولا هيطلع عالم، واحد من ضمن الناس. لكن لا زال توفيق الله يحالفه حتى صار أعلم الناس، فما مات إلا وقد ملأ الأرض علما وقد ملأ الأرض شهرة. يبقى أنت لا تحتقر نفسك ولا تقل أنا مين وما هي مواهبي وما عساي أن أفعل. فإن رجلا واحدا أشقى الشرق الأوسط، رجل واحد أشقاهم جميعا، ورجل واحد يعيد البلاء، فلا تحتقر نفسك. فإن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، أعطاه من المواهب ما يستطيع أن يغير وجه الدنيا. لذلك علمنا الله عز وجل إذا دعونا لا تكن من المتقين فقط، ولكن تكون للمتقين إماما، إمام المتقين. وهذا هذا أرفع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طب هو أول من أسلم ولا سبقه أنبياء كثيرون ومؤمنون أسلموا في العمر والدهر والزمن؟ سبقه، لكن معنى وأنا أول المسلمين يعني أنا أول من يمتثل إلى طاعتك، ففي هذا دلالة على سرعة المبادرة، والله تبارك وتعالى يحب العبد المبادر إليه ويكره العبد اللي دائما اللي بآخر الصف يكرهه لا يحبه، ويحب العبد الذي يبادر إليه، كما قال تبارك وتعالى لموسى وقد ترك قومه وأسرع الخطى إلى الله عز وجل، قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ إيه اللي خلاك بسرعة كده تتركهم وتسرع الخطى تسبقهم إلى حضرة القدس؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى، إنما عجلت إليك ومددت الخطى واستحفظت نفسي لترضى عني. ولا يزال الطالب دائما في أولايات الناس، يعني زمان مثلا أيام الطوابير الجمعية والكلام ده، أيام الشغل الاشتراكي ده والجمعيات التعاونية الاستهلاكية واحتكار السلع، كان الناس لا يجدون السلع، حتى قال حافظ إبراهيم: عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطبا جساما، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. فكانوا زمان مثلا لما يكون فيه مثلا لحوم أو أسماك أو بضاعة نفيسة، تلاقي الناس قاعد نايمين على الشباك من الساعة 3 الفجر. متاد الفجر ليه يا عم؟ لما تصبح الصبح لحد الساعة 9 كده وتروح تقف في الطابور، ليه اللي قاعدة؟ قال لك: لا، ما أصلا أنا على ما أوصل 9 الصبح هيكون البضاعة خلصت، فأنا حتى أحصل مقصودي وما أريد لازم أبات على إيه؟ لازم أباجد على الشباك، أقول أنا أول واحد. فلما عزت البضاعة لديه واحتاجها بذل لها، وهي دي طبيعة كل إنسان، طبيعة كل إنسان أن يبذل في المراد، في أعلى المراد. وحتى زمان كانوا قالوا نكتة بسبب تكالب الناس على أن يكون الأول، ولكن كان مرة واحد ماشي فوجد أن رباط الحذاء ما في محلول، فوقف قدام جمعية أفلى ببنها، وقف كده وقطع قاعد يربط الايه، يربط الرباط بتاع الحذاء، بيبص ورا كده لا حوالي 20 واحد واقفين، هم فكروا واقف على باب جمعية، فقال لك اكيد هيتوزح، فبص كده لقاهم فقال له: طب ما جايز يكونوا بيوزعوا حاجه فعلا، فاخدلك هو بيقنع نفسه، الناس دول كلهم هيقفوا ليه؟ يعني الناس دول كلهم ما بيفهموش انا اللي بفهم، اكيد بيفهموا برضه، وانا ليه اسيب الطابور وانا في اوله؟ وفضل واقف، وفضل واقف العدوى تسابق الناس على المراد. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وانا اول المسلمين، فهذا فيه معنى قول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين اماما. فانت لما تيجي تدعو، بعض الناس يقول لك: لا، وانت بتدعو في دعاء الاستفتاح لا تقل وانا اول المسلمين، لكن قل وانا من المسلمين. بنقول: لا، الروايه جاءت وانا اول المسلمين، وكذلك الايه وانا اول المسلمين، وليس المقصود بالاوليه ان هو سبق عليه في الاسلام، لكن المقصود ايه؟ المبادره، كقول الله تبارك وتعالى: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، فإن الله عز وجل يحب المبادرة إليه. فنحن نتعلم من هذه الآية أنك إذا دعوت ادعو الله عز وجل بأعلى ما تتمناه لنفسك عند الله، ولا تنظر إلى مواهبك، فمواهبك لا تصرف، يعني اعمل ما شئت واعبد الله كما شئت، تدخل الجنة بعملك؟ ما هو نفس الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل أحد الجنة بعمل، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته. فإذا نظرت إلى مواهبك لم توصلك لا إلى قليل ولا كثير، لكن يوصلك فضل الله تبارك وتعالى. يبقى واجعلنا للمتقين إماما فيه دلالة على أنك إذا تخيرت من الدعاء اختر أعلاه وأعجبه إلى نفسك عند ربك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.